بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام بأن البحث حول اعتبار قصد الوجه وقصد التمييز وقصد الأداء والقضاء له مقامان: المقام الأول مقام الأدلة الأولية والأصول اللفظية، وقد انتهينا من هذا المقام إلى عدم قيام الدليل على اعتبار شيء من العناوين في نفسه. نعم، يمكن اعتبار شيء منها فيما لو توقف عليه امتثال المأمور به، بحيث لم يمكن تمييز المأمور به وامتثاله إلا على قصد أحدها كالأداء أو القضاء أو مثلا التعيين بصلاة الظهر أو بصلاة عاصر، أو على قصد الوجه أحيانا. فالكلام يقع حينئذ في المقام الثاني، وهو مقتضى الأصل العملي، ولا شك أن مقتضى الأصل العملي كما أشرنا إليه هو التمسك بالبراءة، إذ الأمر يدور بين الأقل والأكثر، والبراءة جارية عن الأكثر. ولكن قد يقال بأن الأصل الجاري في المقام هو عبارة عن أصالة الاشتغال، وذلك لأن بعض القيود الشرعية إذا كان يحتمل دخلها في الغراب وليس يمكن المولى وليس يمكن للمولى أن يأخذها في متعلق الأمر، باعتبار أنها من العناوين المترتبة على نفس الأمر، فحينئذ لا يمكن، إذا شككنا في اعتبارها لا يمكن نفي اعتبارها بإطلاق الأمر، إذ الفرض عدم إمكان أخذها في متعلقه. وكذلك أيضا لا يمكن نفي اعتبارها بالأصل العملي أي بالبراءة، إذ أنه مع العلم بالتكليف والشك في تحقق الامتثال يكون الأصل الجاري هو عبارة عن أصالة الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. وعلى ذلك فلا بد من اعتبار قصد الوجه وقصد الأداء والقضاء وقصد التمييز والتعيين لانطباق هذه الضابطة عليها. وتوضيح هذا المجمل ببيان مقدمات. المقدمة الأولى هي أن العناوين المأخوذة في متعلقات التكاليف، متعلقات التكاليف كالصلاة مثلا كالغسل، فإن التكليف يتعلق بها، الوجوب يتعلق بالصلاة يتعلق بالغسل. هذه العناوين الصلاة والغسل التي هي متعلقات التكاليف لها انقسامات أولية وثانوية. والمراد من الانقسامات الأولية الانقسامات التي تنقسم إليها باعتبار نفسها، يعني مع قطع النظر عن وجود التكليف أو تعلق التكليف. افترض نظير مثلا الصلاة مع الطهارة أو مع غير طهارة، ولو لم يتعلق تكليف بالصلاة فإننا نستطيع تقسيم الصلاة إلى صلاة مع طهارة وصلاة من غير طهارة. وأما الانقسامات الثانوية والتقسيمات الثانوية فهي عبارة عن كل انقسام لها باعتبار تعلق التكليف بها، بحيث لولا التكليف ومع قطع النظر عنه لم تتحقق لها هذه الانقسامات. نظير تقسيم الصلاة إلى الصلاة مع قصد القربة والصلاة من غير قصد القربة، فإن هذا التقسيم إنما هو تقسيم لها باعتبار تعلق التكليف بها، فيقال بأن هذه الصلاة بداعي امتثال ذلك التكليف بقصد القربة، وتلك الصلاة ليست بداعي امتثال التكليف. إذن لا بد أن تكون هذه المقدمة واضحة عندكم، وهي أن متعلقات التكاليف لها انقسامات أولية وانقسامات ثانوية. المقدمة الثانية هي أن قصد الوجه وكذلك قصد الأداء والقضاء وكذلك قصد التعيين والتمييز إنما هي من القيود الثانوية، يعني التي تندرج ضمن التقسيمات الثانوية. لماذا؟ باعتبار أن الوجه مثلا كما تقدم هو عبارة عن الوجوب أو الاستحباب. خب، ومن الواضح أن الصلاة إنما يصح تقسيمها إلى صلاة مع قصد الوجه وصلاة بدون قصد الوجه بعد تعلق الوجوب والاستحباب بها، يعني بعد تعلق التكليف بها. إذا تعلق التكليف الواجب أو المستحب بها، الواجب أو المندوب بها، حينئذ يقال هذه صلاة مع قصد الوجه وهذه صلاة مع غير قصد الوجه. إذا تعلق التكليف بها حينئذ يقال هذه صلاة أدائية وهذه صلاة قضائية. فقصد الوجه، قصد الأداء والقضاء، قصد التمييز قيود ثانوية يعبرون عنها. وهذه المقدمة لا بد أن تكون واضحة عندكم ليتضح كيف أن الأصل المحكم في المقام هو أصل الاشتغال. المقدمة الثالثة، وهذه مقدمة مهمة أيضا، هي أن رتبة الموضوع، رتبة المتعلق، متعلق التكليف بجميع أجزائه، بجميع قيوده، متقدمة على رتبة الحكم. ولذا قالوا بأن نسبة الحكم إلى موضوعه هي نسبة المعلول إلى علته. فما لم يكن هنالك عندنا موضوع متعلق للتكليف، فالتكليف يتعلق بماذا؟ فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة وجود موضوع، وجود متعلق ليتعلق الحكم أو التكليف به، فرتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم، وهذا أيضا لا بد أن يكون واضحا عندكم. المقدمة الرابعة وهي المهمة هي أن الانقسامات الأولية والقيود الأولية يمكن أن تؤخذ في ماذا؟ في متعلق التكليف. بخلاف الانقسامات الثانوية، يعني يمكن للمولى أن يقول صل مع الطهارة، لأن الصلاة مع الطهارة من القيود الأولية التي تنقسم الصلاة إليها من غير ماذا؟ من غير ملاحظة التكليف بها. فللمولى أن يقول صل مع الطهارة، ولكن القيود الثانوية والانقسامات الثانوية لا يمكن للمولى أن يأخذها في متعلق التكليف. فلا يمكن أن يقول صل مع قصد القربة أو صل بقصد القربة. لماذا؟ لأن الانقسامات الثانوية كما ذكرنا متأخرة عن الأمر، متأخرة عن التكليف. الصلاة إنما هي بعد تعلق التكليف بها تنقسم إلى صلاة مع قصد الأمر والتكليف وصلاة من غير قصده، وأما قبل تعلق التكليف بها فلا تنقسم إلى ذلك. وبالتالي فلو أخذنا هذه القيود والانقسامات الثانوية في متعلق الأمر، في متعلق التكليف، للزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. طبعا هذا محال لكونه خلفا أو دورا. يلزم تقدم المتأخر باعتبار أن متعلق التكليف كما ذكرنا متقدم رتبة على ماذا؟ على التكليف. فلو أخذنا القيد الثانوي في متعلق التكليف لكان متقدما على التكليف، متقدما على الأمر. والحال أنه ماذا؟ متأخر عنه، قلنا هو قيد ثانوي. وعليه فبما أن قصد الوجه وقصد الأداء والقضاء وقصد التمييز من القيود الثانوية فإنه يستحيل أخذها في متعلق التكليف، لأن لازم أخذها في متعلق التكليف هو تقدم المتأخر طبعا، يعني بحسب الطبع وهو محال. فإننا لو جئنا به في رتبة الأمر والأمر متعلق به فهو متقدم، والحال أنه متأخر عن الأمر. وبما أنه لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، يعني لا يمكن للمولى أن يقول صل مع قصد القربة للزوم المحذور الذي ذكرناه، بالتالي فالمولى ليس بيده إلا أن يطلق ويقول صلي، ولا يستطيع أن يقول صلي مع قصد القربة. ولو شككنا حينئذ في أن قصد القربة معتبر أو ليس بمعتبر، لا يمكن التمسك بماذا؟ بالإطلاق لنفي اعتباره. لما؟ إذ الفرض أن المولى لا يمكنه أن يأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وبالتالي لم ينعقد إطلاق لكلامه ليتمسك به. لماذا لم ينعقد إطلاق لكلامه؟ باعتبار ما مر علينا في علم الوصول من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هو تقابل الملك والعدم، فالإطلاق لا يتحقق إلا في المورد الذي يكون قابلا لماذا؟ للتقييد. والفرض أن ما نحن فيه لا يقبل التقييد، إذن لا يوجد هنالك إطلاق، فلا يمكننا التمسك بالإطلاق لنفي الاعتبار، كذلك لا يمكننا التمسك بالأصل العملي لنفي الاعتبار. لماذا؟ لأننا في الفرض نعلم بالتكليف ونشك مع عدم قصد الوجه، مع عدم قصد الأداء والقضاء، مع عدم قصد التمييز، نشك في تحقق الامتثال. فالأصل المستحكم حينئذ هو أصالة الاشتغال، باعتبار أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو البراء اليقينية، وبالتالي فلا بد من الاتيان بقصد الوجه، لا بد من الاتيان بقصد الأداء والقضاء، باعتبار احتمال دخالتها في تحقق الغرض. هذا تقرير ما أفيد لبيان أن الأصل الجاري في المقام هو عبارة عن أصالة الاشتغال. ولكن هذا الذي أفيد يمكن أن يجاب عنه طبعا مع غض النظر عن مسألة إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، مع غض النظر عن هذا، فإننا لو بنينا على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وإلا وهذا طبعا خلاف التحقيق، ولكن لو بنينا على ذلك فإننا نقول ماذا؟ بأن الأصل الجاري في المقام ليس أصالة الاشتغال بل أصالة البراءة. وذلك أو فلنقل بل لنا أن ننفي الاعتبار من خلال التمسك بالإطلاق المقامي للإطلاق اللفظي، باعتبار الإطلاق اللفظي قد ثبت بأنه مستحيل بناء على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. بيان ذلك هو أن قصد أمري، قصد الوجه، قصد الأداء، قصد التعيين. وإن لم يمكن أخذه في متعلق الأمر نفسه، ولكن يمكن أخذه في متعلق الأمر الثاني، يمكن أخذه بأمر ثاني. كيف يمكن أخذه بأمر ثاني؟ بأن نتصور أن هنالك أمرين. الأمر الأول يتعلق بذات الفعل كالصلاة، يقول صلي. خب، بعد أن تعلق الأمر بذات الفعل انقسمت الصلاة إلى ماذا؟ إلى صلاة مع قصد الأمر وصلاة مع غير قصد الأمر أو من غير قصد الأمر. فحينئذ يأتينا، يمكن للمولى أن يأتي بأمر ثاني فيقول ماذا؟ الصلاة التي أمرتك بها صلها بداعي الأمر، صلها بداعي الأمر. وإن أبيت عن ذلك فلك أن تقول بأن قصد الوجه أو قصد الأداء أو قصد التمييز يمكن أخذه في متعلق الأمر الأول من خلال الإخبار عن دخله في غرضه بجملة خبرية بعد أن يأمر به المولى أولا، كأن يقول المولى أولا صلي، ثم يقول له مخبرا إن غرضي لا يحصل من الأمر المتعلق بها بالصلاة إلا بإتيانها بقصد الوجه، إلا بإتيانها بقصد الأداء، إلا بإتيانها بقصد التمييز. ولا يخفانا بأن القيود التي يمتنع أخذها في متعلق الأمر الأول لو هي قيود لا يغفل عنها العامة كقصد القربة مثلا، لو هي قيود يغفل عنها العامة كقصد الوجه كقصد التمييز، فحينئذ إذا كانت القيود من القيود التي يغفل عنها العامة خب يلزم على المولى أن يبينها بأي طريقة يستطيع أن يبينها، بأمر ثاني، بجملة خبرية، لأنه لو لم يبينها يكون مخلا بغرضه. وأما القيود التي لا يغفل عنها العامة نظير قصد القربة مثلا الذي قيل بأنه أمر ارتكازي، فهذا تارة يكون مما يحكم العاقل بلزوم الإتيان به ولو من باب الاحتياط مثلا، وأخرى لا يكون كذلك. خب إذا كان مما يحكم العقل بلزوم الإتيان به لا يلزم على المولى بيانه، لماذا؟ لإمكان اتكاله على حكم العقل بلزوم الإتيان به. وأما الثاني فيلزم على المولى بيانه إن كان دخيلا في تحقق غرضه، إذ لو لم يبينه فإن العقل يقضي في مورده بقبح العقاب بلا بيان. ومحصل الكلام فيما في الجواب عن التمسك بأصالة الاشتغال هو أننا نقول أولا بعد استحالة أخذ قصد الوجه وقصد الأداء والقضاء وقصد التمييز في متعلق الأمر بالأمر الأول يستحيل أن نأخذ شيئا من هذه القيود لما ذكرنا. ثانيا خب يمكن أخذ هذه القيود بالأمر الثاني، يمكن أخذها في متعلقنا. وثالثا لو لم يمكن أخذها بالأمر الثاني خب يمكن الإخبار عن دخلها ماذا في الغرض، يعني في الغرض المترتب على الأمر الأول. وبما أن هذه القيود، هذا نقوله رابعا، وبما أن هذه القيود المحتملة لو هي من القيود التي يغفل عنها عامة الناس حسب العادة، فحينئذ عدم بيان الشارع لدخلها في الغرض ولو من خلال الأمر الثاني أو الإخبار عنه كما هو متيسر له يكون دليلا على عدم الداخل. هذا اللي نسميه الإطلاق المقامي، ننفيها بالإطلاق المقامي. إذ لو كان شيء منها دخيلا في غرض المشرع ومع ذلك لم يبين دخله مع تمكنه منه يكون قد أخل بغرضه، والحكيم منزه عن الإخلال بأغراضه. فيستكشف من عدم بيان الشارع لدخل ذلك القيد المشكوك في غرضه عدم دخله. هذه حقيقة الإطلاق المقامي. وكذلك أيضا لو كان القيد من القيود التي يتوجه إليها العامة ولكن هذه القيود ليست مما يحكم العقل بلزوم الإتيان بها ولو من باب الاحتياط، بحيث نقول لا يلزم على المولى بيانه لإمكان اتكاله على العقل، إذا لم تكن القيود هكذا مما يحكم العقل بلزوم الإتيان بها فالكلام هو الكلام أيضا. إذا كانت دخيلة في الغراض والشارع المقدس يعلم بأن العامة وإن التفتوا إليها إلا أنه لا يوجد عقل يحركهم نحو الإتيان بها وهي دخيلة في غرضه، فيلزم عليه ماذا؟ أن يبين دخالتها في الغرض، فإذا لم يبين علم عدم دخالتها. فننفي اعتبارها بالإطلاق المقامي. إذن خلاصة الكلام هو أن كل قيد من القيود الشرعية ومنها قيد قصد الوجه قصد الأداء إلى آخره إذا احتملت له دخالة في غرض المولى ولكن المولى لم يبين دخالته مع قدرته على البيان كما بينا، نستطيع أن ننفي اعتباره من خلال الإطلاق المقامي. ولو انتهى المطاف إلى التمسك بالأصل العملي، افترض لعدم إمكان التمسك بالإطلاق المقامي كما لم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، فإن الأصل الجاري في المقام هو أصل البراءة وليس أصالة الاشتغال. لماذا يكون الأصل هو أصالة البراءة؟ باعتبار أن الأغراض المترتبة على الواجبات على قسمين. هناك أغراض يفهمها العرف والعامة، ومحصل هذه الأغراض أيضا يكون معلوما عندهم بمعنى أن له قدرا متيقنا ثابتا عندهم، افترض كالقتل والطهارة، فإن الغراض لو كان مثلا لا سمح الله هو القتل، أو كان الغرض هو الطهارة، فهذا الغرض مما يفهمه العرف والعامة، ومحصله أيضا يعني محققه معلوم عندهم، وبالتالي فللمولى هنا أن يكلف بالغرض، وإذا شك في المحصل يلزم الإتيان بما يقطع معه بحصول الغرض، صير أصالة الاشتغال مستحكمة. وتارة يكون الغرض مما لا يفهمه العرف ولا يعرفون محصله، وفي مثل هذا لا يصح التكليف بالغرض، بل وظيفة المولى حينئذ ماذا؟ أن يأمر بما يحصله، ووظيفة المكلف الإتيان بالمأمور به على طبق ما أمر به المولى. أكثر الواجبات الشرعية من هذا القبيل. وعلى هذا فلو أتى المكلف بالمأمور به بتمامه الذي أمره به المولى وشك في حصول الغرض، لا مورد لقاعدة الاشتغال. لماذا؟ إذ أن تطبيق ما يفي بالغرض على ما أمر به إنما هي وظيفة المولى، ولا يجب على العبد سوى الإتيان بالمأمور به. العبد وظيفته الإتيان بالمأمور به فقط، وما أمر به هو ذاك. فالأصل الجاري في المقام أصالة البراءة، لأن الأغراض من التكاليف الشرعية غير معلومة للعرف، غير معلومة للعامة، وعلى فرض أنها معلومة خب محصلاتها غير معلومة. محصل الغرض من الصلاة هو الصلاة مع قصد الوجه أو من غير قصد الوجه، محصل الغرض هو الصلاة مع قصد الأداء والقضاء أو لا، مع قصد التمييز أو لا، هذا لا يعلمه العرف ولا العامة. وبالتالي فهنا وظيفة المولى أن يبين المحصل، لا بد أن يبين بأن محصل الصلاة التي أريدها الصلاة مع قصد الوجه، فإذا لم يبين فقاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية. فتحصل بأن مقتضى الأصل العملي في المقام موافق لمقتضى الأصل اللفظي. هذا تمام الكلام حول المطلب الأخير من مطالب التمهيد، والعبارة إذا لم تكن واضحة عندكم إن شاء الله تعالى أبين ما لم يتضح منها. والحمد لله رب العالمين، وأنا إنما لم أطبق يعني لا عجزا مني، وإنما لأنني للأسف لم أصطحب الكتاب معي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.